الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأحمد الله الذي يسر لي هذه الزيارة وهذا اللقاء بشيخنا الكريم الفقيه الزاهد جميل صلوين حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه، واللقاء بإخواننا في هذه الدار العامرة بالعلم والتعليم والسنة، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن يزور الأخ أخاه لله ومن أجل الله وفي الله، نعمة وعبادة عظيمة. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، وشكر الله لأخينا علي الشمي مقدمته وترحابه وحسن ظنه وفرحه وبشاشته وسروره وكلمته المباركة النافعة التي أثرت ونفعت بإذنه سبحانه وتعالى، فأسأل الله أن ينفع به وأن يثبتنا وإياه على العلم حتى نلقاه، فأرجو أن الله عز وجل يجعله مرجعا للأمة ويستمر على هذا الطريق وعلى العلم، وهذا الذي نأمل من ربنا سبحانه، أن ينفع بأخينا علي، ونشهد الله أننا نحبه في الله ونريد له الخير، فلو كان لي من الأمر شيء فوالله لما خرج من مسجد ويتربع بين يدي العلماء، فمثل هؤلاء قليل مع ما عنده من الخير، إلا أن التزود وإن كان في طريقه إلا أن التفرغ شأنه عظيم. وشكر الله للشيخ عبد الله الحكمي على موعظته ونصحه وتوجيهه وإرشاده وتحذيره من فتنة عظيمة ظلت كثيرا من الناس دهماء، وكما قال أهل العلم: ما سمي المال مالا إلا أنه يميل بقلب صاحبه، فهي فتنة عظيمة. وكما سمعتم: لو لم يكفي من همه وغمه، وإن كنت من الصلحاء وإن كنت من الأتقياء، إلا أنك تؤخر لدخولك الجنة بعد الفقراء 500 عام، لو لم يكفي، وأنت جمعت المال من حله وأنت من الصلحاء، إلا أن هذه مذمة في حقك أن تؤخر. لو لم يكفي من ذمه، إلا أنك كلما نقص إن صرت مشغولا بالمال صرت في هم، وكلما ازداد صرت في هم، كيف الحل؟ فمن صار شغوفا ولعا هلوعا على حب المال، فإذا نقص ازداد غمه، وإذا ازداد ازداد همه، فهو بين حدي سيف في نارين والعياذ بالله. ولست متكلما حول بوائق وفتنة المال، فلقد سمعتم خيرا كثيرا وأدلة كثيرة أن المال لا ينفع يوم القيامة: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأدلة ذلك كثيرة. إلا أن الناظر عباد الله لجامع المال ولجامع العلم شتان بين هذا وهذا، أين مجلس صاحب المال وأين مجلس صاحب العلم؟ انظر أين هم في الدنيا وفي الآخرة، وهل يعدل مع العلم شيء؟ ما هي ثمرات جمع المال؟ وما هي ثمرات جمع العلم؟ ما هي ثمرات المال؟ مال بأناس فأكلوا الحرام وأكلوا الربا وأكلوا الرشوة وقطعوا الطرقات وأحرموا الورثة وأكلوا وأكلوا وفعلوا بسبب حب المال، طغوا، لا يفكرون دخل المال من حله أو من حرامه بسبب حبهم لذلك. لكن العلم عباد الله، لو صار علماؤنا وسلفنا يحبون المال لما كان الواحد منهم يبول دما في رحلته للعلم، وآخر يشرب بوله، وآخر تتقطع أنامله من شدة البرد في تحصيل العلم، وزهدوا ونأوا وابتعدوا وأعرضوا عن المال. ما أتى منه فحي هلا، وما لم يأت فلا مبالاة. هذا الزهد في المال هو الذي جعل أبا هريرة رضي الله عنه يغمى عليه مرارا وتكرارا من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصبر وثابر على تحصيل العلم. فالعلم أيها الإخوة من أفضل العبادات ومن أجل القربات يتقرب بها العبد إلى ربه. كفى بجامع المال أنه يزداد خشية لله. هل رأيتم أو سمعتم أو قرأتم أن من ازداد ماله ازداد خشية لله؟ أم يزداد طغيانه؟ إلا من رحم الله، لقوله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فكلما ازداد العبد علما ازداد خشية وتعظيما وإجلالا لله جل وعلا وطمعا فيما عنده سبحانه وتعالى. كيف لا وهو القائل سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. تزكية ربانية من ربنا سبحانه وتعالى لأهل العلم، يا لها من منقبة، يا لها من مكرمة، يا له من وسام أن ينال أهل العلم هذه الدرجة، تزكية من الله. فكلما ازداد العبد من العلم ازداد خشية لله وتوقيرا. ولذلك يقول بعض السلف: يا بني إن لم تطلب العلم، إن لم يزدك العلم خشية فلا تطلبنه، فلا تطلبنه. انظروا إلى أعمال صاحب الدنيا وانظروا إلى أعمال صاحب العلم، انظروا إلى معاصيه وانظروا إلى أخلاقه وانظروا وانظروا إلى غير ذلك. ولماذا كان أهل العلم قلة وطلاب العلم قليل؟ انظروا إلى عظم هذا المسجد وانظروا إلى قل من يتحصل منه. توفيق من الله واصطفاء واختيار واتباع منه سبحانه وتعالى. فمن ثمار هذا العلم، علم الكتاب والسنة، أنه يورث الخشية في القلب. من ثمار جامع العلم يزداد ابتهالا وتضرعا وإنابة وانكسارا وانطراحا بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فصاحب العلم كلما ازداد علما ازداد معرفة بالله وأنه فقير إليه وأنه بحاجة إليه وأنه طمع في ما عنده سبحانه وتعالى. فتراه لاهجا بالدعاء، كثير الاستغفار، كثير الذكر، كثير التضرع والعبادة إليه سبحانه وتعالى. وكم في هذا الباب أيها الإخوة، لا شك أن كلما ازداد العبد علما ازداد دعاء وازداد ذكرا لله سبحانه وتعالى. أما من شغل في الدنيا فأنى له ربما أن يصلي إذا صلى صلى متأخرا إلا من رحم الله. ناهيك عن من يترك الصلوات ويترك بيوت الله عز وجل. أما في العلم فهذا مسلم إلا من أراد الله عز وجل. فجامع العلم تراه كثير الابتهال والدعاء والتضرع والقيام والعبادة لله سبحانه وتعالى. من ثمار العلم أيها الإخوة، ثمار جامع العلم يعمل به. فإن للعلم ثمرة، ألا ترى أنه لو أسقيت أرضا ليس فيها زرع وبذرت الحب فيها وقطعت عنها الماء أن لها أن تنبت، وإذا أسقيتها بالماء أو هطلت الأمطار سرعان ما تنبت تأثرت. فها هي نصيحة للمتكلم والسامع: إذا رأيت أنك عاملا بعلمك فهنا هو العلم. ثمرة: لو لم تتعلم إلا كيف ترفع يديك في الصلاة طبقت ذلك، تعلمت كيف تعامل الوالدين طبقت ذلك، وهكذا في سائر شؤونك ومعاملتك. فإذا رأيت أنك تتعلم ولم تطبق ما أثر فيك، ولم يظهر آثار العلم ولا ثمرة العلم فيك، فنسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ذم الله أقواما فمثلهم بالحمير، ومثل أقواما بالكلاب، وهكذا بسبب أنهم لم يعملوا بعلمهم. أوتوا من العلم الكثير إلا أنهم لم يعملوا به. فإن من ثمار العلم النافع أنك تعمل. سمعت وقرأت أن الغيبة حرام، كف. سمعت أن أكل الحرام حرام، كف. وهكذا في بقية شؤونك. أبالله عليكم لو رأيتم خطيبا يرتقي المنبر ويحذر من استماع الأغاني وهو مستمع له، ماذا سيقول الناس عنه؟ سيقول يكذب، يقول ما لا يعمل، أو يعمل ما لا يقول، أو يقول ما لا يعمل. وهكذا في سائر شؤونه. إذا رأيت أن خطيبا أو واعظا أو مدرسا أو معلما يقول ما لا يعمل مصيبة في حقه، ما أثر فيه العلم، قل أنت كذاب. وليس معنى ذلك أنه يصير معصوم من طلب العلم وتحصل عليه، تقل الخطوات، تقل الخطوات أو الخطأ والزلل والسيئات، وسرعان ما إن اقترب ذنب أن يعود ويؤوب ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. من ثمار العلم أيها الإخوة على أن الإنسان إذا تعلم ازداد خوفه من الله في الفتية. فإن العبد كلما ازداد من العلم ازداد خوفا أن يقول على الله عز وجل ما ليس له به علم. ولذلك ذكر عن بعض السلف أنه أتاه آت فسأله فقال الله أعلم، قال أما تستحي أن تقول الله أعلم؟ قال لماذا لم تستحي ملائكة الله وقد قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنه أتاه رجل بمسائل كثيرة فأجابه عن بعضها فلم يجب عن البعض الآخر، فقال يا إمام قطعت المسافات البعيدة، ماذا أقول للناس؟ ماذا أقول للناس؟ قال اصعد على أعلى جبل ونادي بأعلى صوتك. إن مالكا لم يجب إلا على كذا وكذا، ولم يجب على كذا وكذا. ما الذي حامله لذلك؟ الخوف من الله. فإن هذا ثمار العلم، هذا هو ثمرة العلم حقا. كنت ذات مرة مع بعض مشايخنا في وجبة العشاء مدعوون عنده، ولا شك أن مشايخنا في نظر الإجلال والمحبة والتوقير لهم إلا أنهم يتفاضلون، فذاك تحب أكثر وذاك أقل، فشيء من الله جل وعلا. فكان هذا الشيخ من مشايخنا حفظه الله لم يكن حبه في قلبي بذاك كغيره من المشايخ، فكنت أتذاكر مع أسأله، ليس أتذاكر ما إنما أريد الاستفادة منه، فكنت أسأله ويجيب. فسألته سؤالا فسكت قليلا ثم قال الله أعلم. فوالله الذي لا يحلف إلا به أنه مجرد أن قال الله أعلم أن حبه ازداد على غيره من المشايخ. فقلت في قرارة نفسي هذا هو العلم، هذا هو العلم حقا. حين تخاف أن تقول على الله عز وجل ما ليس لك به علم، ليس عيب. كيف يتجرأ الإنسان أن يقول على الله جل وعلا ما ليس له بعلم وتقول الجواب كذا وقال الله كذا وأنت لم تعلم بذلك؟ فإن من ثمار العلم يصير يهجمك أن تقول على الله عز وجل ما ليس لك به علم. وهكذا كم من قصص الأئمة في ذلك، يأتي السائل يسأل فيقول الله أعلم لا أدري. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه فإن من العلم أن تقول ما ليس لك به علم الله أعلم، ما لا تعلم أن تقول الله أعلم. فلن يوجد هذا إلا هذا من ثمار العلم، أنك كلما ازددت من العلم ازددت خوفا أن تقول عليه سبحانه وتعالى ما ليس لك بعلم. وذلك قال الله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن تتجرأ على الله عز وجل وتقول ما ليس لك بعلم، هذا من هذه من ثمار العلم. فالعبد كلما زاد من العلم وصل إلى هذه المرتبة. من ثمار العلم إخوتاه طلاب العلم على أن طالب العلم يكف عن المعاصي، ترى أثر العلم فيه. لو كان الإنسان معلما متعلما وهو والجا في الذنوب والسيئات، تنظر إلى جواله فيه من الصور وتنظر إلى أعماله من الأخلاق الرديئة، فماذا يقول الناس عنه؟ فإن من ثمار العلم أنك تكف عما حرم الله عز وجل، هذا من ثمار العلم، كيف لا أيها الإخوة. وما يتعلم الإنسان إلا من أجل أن يبتعد، أن يمتثل أمر الله ويقترب ما حرم الله سبحانه وتعالى، فتظهر ثمار العلم. ربما ترى بعضهم كان عاقا لوالديه، فما إن يطلب العلم عاد موقرا مبجلا محترما لأبيه ولأمه، أثر فيه العلم ترك هذه الكبيرة. هناك من كان جاهلا مسرفا، تنظر إلى جواله فيه ما يغضب الله، فما إن يتعلم مسح ما في جواله، أثر فيه العلم، يكف عن المعاصي. من ثمار العلم أيها الإخوة الأخلاق الحسنة، التواضع قبل ذلك، التواضع هذا من ثمار العلم. فإذا رأيت رجلا يأنف متكبرا وما عنده من العلم، ترى إلا أن يشاء الله أن يثبت على هذا الطريق، كيف لا، لأن التواضع رفعة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. فلا تظن هذا خير الخلق، أو قال هذا خير الخلق عليه الصلاة والسلام، كانت الجارية تأخذ بيده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فوالله إن من ثمار العلم أن الإنسان يتواضع مع الصغير والكبير، هذه عبادة عظيمة ليس بالأمر السهل. هكذا في تحصيلك العلم، تأخذ ممن هو فوقك وممن هو دونك وممن هو مثلك، هذا من التواضع العظيم. ذكر عن بعض السلف قال: إني لأسمع الحديث، أي ممن يقرأ علي، وكأني لم أسمعه وقد حفظته من قبل أن يخلق. سبحان الله، كأنه ما سمعه، وتراه منكس رأسه مذعن لما يحدث المحدث أو ينصح الناصح أو يقرأ القارئ، وكأنه لم يسمع هذه الفائدة قط. قال: ولقد حفظته من قبل أن يخلق. سبحان الله، دليل على التواضع في ذلك. يتعلمون من هذا وهذا. ابن عباس، ومن هو ابن عباس؟ كان يذهب، ذكر، إلى باب معاذ، وكان ينام في باب بيته منتظر متى يخرج ليأخذ منه العلم، ما طرق عليه الباب، أدب مع أهل العلم، تواضع عظيم. فيخرج معاذ أو غيره من الصحابة ويرى أن ابن عباس قد صار عليه التراب والغبار على وجهه وهو نائم في باب بيته، فقال: يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله، هلا دعوتنا فنأتي إليك؟ قال: لا، العلم يؤتى إليه. هكذا كان يفعل بأصحابه بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يفعل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يفعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتواضع له دور عظيم. فوالله إنك لتسبي القلوب وتأسر القلوب بأخلاقك وبتواضعك وبعفوك وبصفحك وبعلمك، قد ما لا تأسر في علمك، هذا شيء معلوم ذكره الله عز وجل في كتابه وفي سنته صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فالتواضع له شأن عظيم مع الصغير، مع الكبير، مع من له حق عليه، لا بد أن تتواضع وتذعن وترى أنك لا شيء. فإن من ثمار العلم أن طالب العلم كلما زاد من العلم رأى أنه لا شيء، أنه لا شيء، وأنه بحاجة إلى العلم. من ثمار العلم أيها الإخوة أنه كلما انتشر العلم أو يحب نشر العلم، حتى ولو لم يذكر، حتى ولو لم يضاف إليه، فقد ذكر عن الشافعي رحمه الله قال: وددت أن ينشر هذا العلم الذي عنده ولو لم ينسب إليه منه شيء. هذا هو ثمار العلم، أنك تحب أن ينتشر الخير في البلاد ويعم في البلاد وينتفع الناس وإن لم تذكر،
وإن لم يقل حاضر فلان أو فلان أو فلان، وأنت تعرف قدر نفسك. هذا هو العلم حقا. الغاية والمراد والأمنية من تعليمك تريد رفع الجهل عن نفسك وعن الآخرين، تريد نشر الإسلام، تريد إضمحلال الكفر والشرك والبدع والمعاصي، تريد جلب الناس وكسب الناس وصحب الناس إلى العلم إلى دين الله عز وجل. ولو لم تذكر ولو لم تشهر، ما الغاية؟ ما الفائدة إن أثنى عليك فلان أو قال الشيخ والعالم وكذا وكذا؟ ما الفائدة؟ هل يستطيع أن يزيد في رأسك حديثا واحد مما حفظته؟ لا والله، بل ربما يكون ذلك الثناء سبب ضيائك. صدق إذا قيل الشيخ صدق. فبعض الأحيان قد تتجاوز عن بعض إخوانك يقول الشيخ، وأنت تعرف أنك أحقر من أدنى طالب في مجلسه، إلا أنه يعز على الإنسان أن يكسر قلب أخيه وهو يحسن الظن به، والإنسان يعرف قدر نفسه. ثمار العلم أيها الإخوة لها دور عظيم. ما عسى المال بجوار العلم. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أين أصحاب الأموال؟ أين أرباب الأموال؟ أين أصحاب المناصب؟ أين أهل الثراء؟ الماغر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، أين هؤلاء من حملة الدين وحراس العقيدة؟ أين هم إخوتاه؟ أين هم يا طلاب العلم؟ فوالله لئن تأكل قرصا يابسا على شربة ماء أهون من أن تبسط لك الدنيا بما فيها لك. ما هذه الدنيا؟ دنيا ملعونة، أبقي ممن حكم عليها؟ الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. هذه الدنيا التي جعلت الناس يتشتتون ويفترقون ويتخاصمون ويوالون ويعادون من أجلها، أكلوا الحرام من أجلها، سفكوا الدماء من أجلها، أكلوا الربا من أجلها، انتهكوا الحرام من أجلها. ماذا تريدون وراءها؟ ماذا تريد من وراء فتنة؟ ماذا تريد من وراءها؟ فالله الله طلاب العلم، هذه كلمة مختصرة، وثمار العلم كثيرة. تعرف كيف أنت في السنة الأولى، بل لا أقول في السنة الأولى بل في الشهر الأول، والله إنك لترى أثر العلم بمجرد أيام قلائل تظهر. كيف لا يظهر؟ إن الأرض تخضر إذا نزل الماء، وأيهما أعظم، الوحي أم الماء؟ كيف لا يؤثر قرآنا وأحاديث رسول الله في قلبك؟ والله قد أخبر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. العلم يا أخوي أثر حتى بالمشي، بمشيك ذا سكينة ووقار وأخلاق، يؤثر بمشيك، بأدبك، بتواضعك، بكل حياتك، بجميع الجوارح، يؤثر حتى بالعينين، لا تنظر إلى حرام، في السمع، في جميع حياتك. هذا هو العلم حقا، هذا هو العلم الذي حمل كثيرا من الناس أن يمكثوا في بيت الله ويتربعوا عليه وزهدوا في الدنيا وما فيها. فإنه لمن الحرمان أن يترك الإنسان هذا السير الذي سار عليه الأنبياء والرسل وزهدوا عنه. لذلك قال ابن المبارك، لا أعلم درجة بعد النبوة أعظم من بث العلم. ماذا تقول حين اصطفاك الله لنشر دينه؟ أتريد غير هذه المنزلة وهذه الوظيفة؟ اختارك الله لتنشر دينه. انظر إذا أتمنك شخص قال شوف أنا أتمنك على كذا وكذا، أمين، ترى إذن تقول هذا يوقرني سبحانه وله المثل الأعلى. لذلك ماذا يقول ابن القيم؟ إذا أردت أن تعرف قدرك عند السلطان فانظر ما هو العمل الذي يوليك إياه وبأي شاغل يشغلك، بأي شاغل يشغلك. انظر الآن إذا أنت تبع قائد أو وزير أو رئيس، ماذا سيجعلك؟ هل يجعلك أمين السر أو أمين الأموال أو سائق له للسيارة أو مرافقا له أو منظف للحمام؟ وتختار سبحانه وله المثل الأعلى. فإذا أراد العبد أن ينظر قدره عند ربه فلينظر ما هو العمل الذي ولاك الله. ولو سألتكم سؤالا واحدا، أبقي أعظم من أن يصطفيك الله عز وجل في عصرنا وفي زماننا أن جعلك داعيا لدينه؟ بقي أعظم؟ ائتوني بأعظم مما أنتم فيه، أن تنشروا التوحيد والسنة والبدع وتحاربوا البدع والشركيات، تنشروا الخير. ماذا تريدون بعد هذا؟ ماذا تريدون بعد هذا؟ أنا لو قلت لكم الآن، من يتمنى أن يموت أغنى رجل في العالم أو يحفظ جزء من القرآن؟ لا أقول القرآن بأكمله، ولا أقول آلاف من الأحاديث، ولا أقول تموت عالما. لو قيل لك ماذا تتمنى؟ أن تموت وأنت أغنى رجل في العالم أو وأنت من حفاظ القرآن؟ لقلتم وبصوت واحد، أريد أن أموت وأنا من حفاظ القرآن، لأنكم تعتقدون أن أغنى رجل في العالم لن ينزل إلى قبره إلا بخرقة بيضاء إن كانت من ماله، وحافظ القرآن ينزل كذلك إلا أن عنده تجارة عظمى. ناهيك ما خلفها كم علم من آيات وأحاديث وهو إلى غير ذلك. فأسأل الله أن يبارك فينا وفيكم، ونسأل الله أن يحفظ شيخنا جميل وأن يبارك فيه وفي علمه، ونقول صبرا شيخنا، صبرا ما أنت فيه، فإن الإنسان ربما قد يأتيه من الغموم والهموم، لكن الله عز وجل أعلم وأحكم بما شاء بما شاء. مثل شيخنا حفظه الله تعالى، إلا أننا في زمن زهد الناس عن العلم وعن أهله إلا من رحم الله، وإلا لرحل الناس، ولكن الله عز وجل يقسم أرزاقه كيف شاء، يقسم أرزاقه كيف شاء، سبحانه يقسم أرزاقه كيف شاء. وقد الله عز وجل يمنعك شيئا أرحم بك. ألا ترى أن الله عز وجل إذا منعك شيئا من الدنيا تقول الله أرحم بي، ربما لو رزقت من المال الكثير لربما كان سبب لطغياني، فالله أحكم وأرحم سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يبارك في شيخنا، أسأل الله أن يزيده من العلم والحلم، وأسأل الله أن يبارك بكم جميعا وأن يثبتنا وإياكم على هذا الطريق. فوالله والله يعلم إننا في شوق إلى أن نتربع بين يديه، وما كان اتصالنا له وهو في أرض المملكة، وحرصنا الشديد إلا من أجل أن نتربع على يديه وأن نأخذ من علومه وصمته وورعه وزهده، إلا أن الله عز وجل أعلم. ونسأل الله أن يكتب لنا الأجر، وأقول الله أعلم أي ذنب صرف عنا، أي بسبب أننا حرمنا من خيره، وأراد الله لكم الخير، فإن لم تشكروا ما أنتم فيه ستمر أيام تبكون عليها، عالم بين يديكم. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، والحمد لله رب العالمين.